الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستر به غرز بين يديه حربة. وقلنا هذا الفعل أن يكون في الفضاء كما جاء، نعم يكون في الفضاء، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغرز الحربة كما عرفنا في المساجد، ولا يصنع أيضا، لا يصنع الشخص كما عرفنا شيئا ويسميه سترة، سترة المصلي، فإن هذا كما عرفنا لم يكن معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستر به غرز بين يديه حربة. والحربة هناك من أهل العلم من يقول هي العنزة، وهناك من يفرق بينهما، هناك من يفرق بينهما بأن العنزة نصلها فيه تدوير، نصل العنزة فيه تدوير، وأما الحربة فنصلها فيه نعم مسطح، نصلها مسطح. ومنهم من عكس، فمن أهل العلم يقول الحربة هي العنزة، ومنهم من يفرق فيقول العنزة نصلها فيه تدوير والحربة نصلها مسطح، ومنهم من عكس. قال: غرز بين يديه حربة فصلى إليه والناس وراءه. وهذا أقل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرض السترة، هذا أقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عرض السترة. وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله أن السترة تكون بهذا المقدار من حيث العرض، أما من حيث الطول فسيأتي معنا كم طولها، كمؤخرة الرحل، نعم طولها كمؤخرة الرحل، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. لكن ما يتعلق بعرض السترة، هناك من أهل العلم من يرى أن السترة تصح بكل شيء وإن دق، حتى الشعرة. وجاءت بعض الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تخلو من ضعف في هذا القول، وأن السترة تصح من كل شيء ولو دق، ولو كان أدق من الشعر. وكثير من العلماء المتقدمين لم يحدوا العرض بحد، وإنما حد ذلك الإمام مالك رحمه الله بالعنزة وبالحربة، لأن هذا أقل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشيء الذي كان يستتر به. وهذا القول فيه قرب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن السترة إذا كانت بمقدار نعم شعرة ما يحصل بها المقصود، ولا يضع الإنسان خيطا يمد خيطا من السقف إلى الأرض ويقول هذه السترة، فإن من ضمن مقاصد السترة أنها تمنع من منور الشخص بين يدي المصلي، هذا من مقاصد السترة. وإذا كانت السترة مثل هذا المقدار كالخيط الممتد، هل يحصل بها المقصود ولا ما يحصل؟ ما يحصل بها المقصود. فأقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عرض السترة هو هذا المقدار، نعم العنزة والحربة، وهذا الذي ذهب إليه كما عرفنا الإمام مالك رحمة الله عليه. قال: غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وكما عرفنا سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: وأحيانا كان يعرض، أو أحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنه نهى عنها وهذا أيضا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وكان أحيانا يعرض راحلته فيصلي إليها فيستتر بالراحلة، نعم يستتر بالراحلة، وهذا مما يشرع. ولهذا يقول: هذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأعطان الإبل مبارك الإبل حين أن ترد الماء، ترد الماء ثم نعم تتجه إلى مباركها، لكن معلومة قد اعتادت ذلك المكان حين ترد الماء، فإن اعتادت مكانا معينا. فهذا الموضع الذي جاء النهي عن الصلاة فيه لأن المصلي في أعطان الإبل يخشى أن تأتي إليه الإبل لأنه قد اعتاد ذلك المكان فيتأذى وتؤذيه، فيبقى في صلاته قلقا مشوش البال. فهذا الفعل من أسباب ذهاب الخشوع، نعم من أسباب ذهاب الخشوع، مع أن المصلي يعرض نفسه لشيء من المخاطرة، كون يصلي في ذاك الموضع يعرض نفسه لشيء من المخاطرة، قد تأتي الإبل فتؤذيه في ذلك الموضع. وقد تكون هناك حكم أخرى، لكن هذا مما يذكر العلماء من جملة الحكم في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في نعم في أعطان الإبل. لكن إذا أناخ الشخص إبله وصلى إليه هل يدخل في أعطان الإبل؟ ما يدخل في أعطان الإبل. ولهذا يقول المؤلف: كان أحيانا يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في أعطان الإبل. قالوا: أحيانا كان يأخذ الرحل فيعدل فيصلي إلى آخرته، فيصلي إلى آخرته. وكل هذا مما يشرع، وهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر إذا وضعنا كان يأخذ الرحل فيعدل فيصلي إلى آخرته. وش المراد بالرحل؟ ها؟ إيش المراد بالرحل؟ نعم. ها؟ نعم. يعني الشيء الذي يوضع على ظهر الإبل يجلس عليه الراكب ويستند. مؤخرة الرحل عبارة عن خشبة، نعم خشبة يستند عليها الجالس على الإبل. فالرحل شيء يوضع على الإبل وفي مؤخرته خشبة ممتدة يستند عليها الراكب. قال: وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدل فيصلي إلى آخرته، وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهذا جاء في مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلى ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهل يؤخذ من هذا طول السترة وهكذا يؤخذ من ذلك أيضا عرض السترة، أم يؤخذ من هذا الطول دون العرض؟ مؤخرة الرحل يعني طولا وعرضا، الطول دون العرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى العنزة، أي نعم، وهي أدق من مؤخرة الرحل، فهذا يؤخذ منه الطول، فطول السترة تكون بمقدار مؤخرة الرحل. وعرفنا وش المراد بمؤخرة الرحل، وهو كما عرفنا العود الذي في آخر الرحل يستند عليه الجالس. هناك من الناس من كان يقرأ مثل هذا الحديث مؤخرة الرحل ويظن أنه آخر البعير. نعم. وهناك من كان يظن أن المراد بذلك ذيل البعير في آخر البعير، وأن بغضار السترة كذيل البعير. نعم، هذا كلام مو صحيح، ما هو الكلام العلماء، لكن بعض الناس كان يظن هذا الظن. مؤخرة الرحل كما عندنا ذلك العود، وهذا العود اختلف العلماء في تقديره، فمن أهل العلم من قال هو عبارة عن ذراع وثلث ذراع كقول قتادة، أنه عبارة عن ذراع وثلث ذراع. الذراع من أين إلى أين؟ ها؟ من المرفق إلى، نعم، إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا هو الذراع. فقتادة كان يقدر ذلك بالذراع وثلث الذراع، وهنالك من قدر ذلك بذراع فقط كالإمام أحمد في المشهور عنه وكأبي حنيفة، فقدروا ذلك بالذراع. ومنهم من قدر ذلك بثلثي ذراع كالإمام مالك والشافعي، قدروا ذلك بثلثي ذراع. وثلثاء الذراع نعم يكون بحذف ماذا؟ الكف، نعم، بعظم الذراع، مقدار عظم الذراع مع حذف الكف، فهذا أقل ما قيل في مؤخرة الرحل أنه مقدار، نعم، ثلثي ذراع، أي مقدار عظم الذراع مع حذف، نعم، مع حذف الكف. والمشهور أن مقدار ذلك ذراع، مقدار مؤخرة الرحل ذراع، هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، فيكون هذا هو طول السترة. وأما العرض فأقرب ما يقال ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله عليه أن بمقدار العنزة، بمقدار الحربة، لأن هذا أقل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستتار به، والله تعالى أعلم. وإن كان هناك من أهل العلم من يجيز الاستتار بالخط كالإمام أحمد رحمه الله، والجمهور لا يجيزون ذلك، وقد جاء في الباب حديث أبي هريرة إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت، حديث الخط حديث ضعيف لا يثبت، وإن اختلفوا بعد ذلك الخط هل يكون مقوسا أو يكون مستقيما، وعلى كل حديث الخط لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا اختلف العلماء في الاستتار بالنهر، فهناك من أهل العلم من يرى جواز الاستتار به كالحسن البصري والأوزاعي، وأبى ذلك آخرون ولم يروا أنه سترة، وهذا الذي يظهر أن النهر لا يدخل في مسمى السترة لا لغة ولا عرفا. يأتي الإنسان إلى نهر جار ويستتر به، ما يدخل في مسمى السترة لا لغة ولا عرفا. والقول بالاستتار به هو مذهب الحسن البصري والأوزاعي رحمة الله عليهما. وهكذا الاستتار بالجدار المرتفع أو بالسقف، بالجدار المرتفع أو بالسقف، أي بأن يصلي الإنسان فوق الجدار المرتفع أو فوق السقف. فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك كالنخعي إبراهيم النخعي وكسفيان الثوري، غير أن، نعم، كإبراهيم النخعي وكسفيان الثوري وكغير هؤلاء يرون الاستتار بذلك، يعني يكون الإنسان فوق السطر، فوق سطح مرتفع بارتفاع بمقدار السترة أو أكثر أو أرفع من السترة، فيصلي والناس يمرون بين يديه، فهؤلاء يرون أن هذا المرور لا يضر، وأن الاستتار يحصل حتى بالعلو على الشيء الشاخص، يحصل الاستتار حتى بالعلو على الشيء الشاخص، يصلي الإنسان في السقف في طرف السقف مثلا ولا يضره من مر بين يديه أو في جدار ولا يضره من مر بين يديه، حتى لو كان الجدار بمقدار ذراع، جدار فيه اتساع قام عليه المصلي وصله بارتفاع السترة والناس يمرون بين يديه، فعلى مثل سفيان الثوري أن هذه سترة، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف. نعم، فهذا ما يدخل في مسمى السترة، وإن الاستتار به هو فوق السترة وما هو مستتر بها، فما يظن أن هذا من السترة. وكان النخعي يرى في السقف أنه يرجع إلى الوراء بحيث لا يشاهد الناس، وأنه إذا رجع إلى الوراء وانحجب عنه الناس كان ذلك الانحجاب سترة له. وعلى كل، الاستتار إنما يكون بشيء شاخص بين يدي المصلي، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى شيء شاخص بين يديه، لا أنه يعلو على الشيء ويصير ذلك الشيء الذي عليه سترة له، فهذا لم ترد به السنة ولا يدخل هذا في مسمى السترة فيما يظهر. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.